إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. على المصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة بأول كتاب إبنيه. وحدثنا محمد بن عبيد الغضري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رجال إسناده خمسة. أولا محمد بن عبيد الغضري محمد بن عبيد بن عساب الغضري البصري في بطن من الطبقة العاشرة. ولو في هذا الكتاب يقول في الزهرة هو عنه مسلم 20 حديثا من الخطاري وأيضا هم فهم لحديث جاءه 18 حديثا وهذا لا يختلف تترابطا. قال الثاني أبو عوانة عن الضحم عبد الله الإشتري ونوازد بن عطاء الواسطي البزار كان من سبي جرجان بسبب لكنيته وهذا هو القصة المشهورة. وطلب الحديث بعد أن وافق وذلك أن سائلا سأل الطريق مولاه فلم يعطيه فتخلف أبو عوانة وأعطاه لمن دينارين من الله ثم أعطاه شيئا للسائل ذاك فقال لأكافئنك اليوم. فجلس على الطريق فكلما مر عليه يعرف على البلد ذاك قل ادخل على مولى أبو عوانة يزيدني عطاء فعني أوف. فقالوا لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله في هذا اليوم بعتق أبي عوانة. فقالوا فأتوه فقالوا له هنيئا لك تقربت بعتق أبي عوانة. قال ما صار. فجاء خرج أخر كذا فجاء. فلما تكاثر عليه قال أنت حر أعطيك بني ما فيها جريء. فإذا ببي شركة صدقة نال عتقا ثم بدأ في طلب علم الحديث فصار إماما في الحديث. قال ماذا؟ درهمين أعطاه درهمين فقال نعم تعنك اليوم إلى آخر القصة. وهو من الطبقة السابعة ولو في هذا كتاب عظيم. والثلاثة حديث الثالث أبو حصين بفتح فكسر أبو حصين أو حصين كل من أعتاه أبو حصين إلا هذا أبو حصين. أبو حصين الأسدي الكبير ثم رزاق بن حكيم الصغير. أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين وقال يزيد بن كثير بن زيد بن مرة الأسدي الكجي. وهذا من الطبقة الرابعة لقاف ثبت سني ربما دلس. وله في هذا الكتاب أخرج وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. الرابع أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني من إعلام جوهية تنجي العمل في الغطفاني وهذا الحديثين الثالثة. وله في هذا الكتاب مئات وستة وتسعون حديثا. الخامس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إمام المحدثين واختلف في اسمه على عدة أقوال. مشهور عند المؤرخين يقولون عبد الرحمن بن صخر لكن الذي صحاه واثبته الامام البخاري هو عبد الله بن عمرو. وتبيعه على ذلك عشان أن كرمي بي وغيره هو هذا الذي نرجحه. ولو بهذا الكتاب 1009 حديث لا تعرف هذا الإسناد، منها أن الأوتوماتية المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة لا شيخ تتفرد به هو أبو داود والنسائي، ومنها أنه ليس في الصحيحين من يطلع أبا حاطين بفتحها وكسر السالم وملتين إلا أبا حاطين هذا، ومن عداه هو حسين. وإلى هذا أشار الطبري في أهلية الحديث حيث قال أبا حاطين الأسدي الكبيري ثم رزيق أبو الحقين الصغير. ومن أن الشيخ البصري وأبو عوانة واثقي وأبو حسين كوفي والباقيان مدنيان. ومن أن في رواية تابعي عن كازعين أبو حسين عن أبي صالح. ومنها أن في أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث بداري هو رأس المذكرين السبعة المذكورين في لطائف الإسلام الماضي رواه 5374 حديثا. ومن أن في التحديد والعنانة والكرامة أن في غير اتصال مع الصحي في عن من غير مدلس أما من المدلس فلا. ومن أن ثلاثة من رجاله من اشتهر بكنيته أبو عوانة وأبو صالح وأبو هريرة. ومن أن كنية أبي هريرة ليست كنية حقيقية وإنما هي فقط بصورة الكنية وإنما ركب به لأجل هرة كانت معه. وقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الله بن رافع أنه قال قلت لأبي هريرة كلمة نوت أبا هريرة قال أما تفرق مني مدحة قلت بلى إني لأهبك ولكن سؤال مهم قال كنت أرعى غنما لأهلي فكانت لهريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها. وكان من أبا هريرة وعن أبي معشر النجيح عن محمد بن قيس قال كان أبو هريرة يقول لا تكنوني أبا هريرة كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر. قال سكلتك أمك أبا هر والذكر خير من الأنثى. هريرة صغيرة أي أنثى هر. وعن كثير من زيد بن الوليد بن رباح أن أبا هريرة كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر. وهكذا اشتهر في هذه الدنيا أبو هر أبو هريرة واحد. وذكر لنا سبب تركيبه او تقنيته هذا لاجل هرة كان وضعها. ومن ذكر عما شرح الحديث في علوم ما سبق وذكر كلام تقليدي فاقول حديث عن ولادة هذا اخرجه المسلم رحمه الله تعالى هنا في هذا السند فقط اخرجه البخاري في العلم عن مسلم اسماعيل عن ابي عوانة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والى اخره. ثم ننتقل الى الذي يليه وهو قال المسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل الى اول الكتاب حدثنا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال اتت المسجد والمغيرة امير الكوفة. وقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس كذبا على احد فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. اولا رجال هذا الاسناد محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي الخارجي الكوفي شباب حاضر من الطلبة العاشرة. وهذا اول محل ذكره ولو في هذا الكتاب تقريبا 75 حديثا. الثاني ابوه عبد الله بن نمير الحمداني الخارجي ابو هشام الكوفي حاضر ثقة حاضر من الطبقة التاسعة من كبار الطبقة التاسعة ولو في هذا الكتاب 290 حديثا. الثالث سعيد بن عبيد الطائي ابو زيد الكوفي وهذا من الطبقة في التقريب يقول من الطبقة السادسة ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. الرابع علي بن ربيعة بن نضرة الأسدي الوالدي الأسدي الوالدي أصلها أسدي هذا نسخة محمد به يقول أسدي ولكن ما وجدنا له من الوالدي من الوالدي بل هو أشد. إيه هذا الكلام؟ بلان مقصورة محادثة مقارب البشري أبو مغيرة الكوفي، وهذا كثقة من كبار الثالثة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الخامس مغيرة من شعبة الصحابي رضي الله تعالى عنه المذكور في الحديث الأول تقدم. مطائف هذا الإسناد منها أنه من الخماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا سعيد بن عبيد فما أخرج له واجب، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين أو إلى آخره، ومنها أن في رواية تبني عن أبي، ومنها أنه مسلسل بالتحديث الله تعالى على شرح الحديث عن علي بن ربيعة الوالدي رحمه الله تعالى أنه قال: أتيت المسجد، أي مسجد الكوفة، بماذا؟ بدليل قوله ومغيرة أمر الكوفة، الحال أن مغيرة أمر الكوفة جملة مبتدع وخبر في معاد نسل على الحال من الفاعل، أي الحال أن مغيرة بن شعبة أمير على البلدة المسماة بالكوفة أيوال عليها. قال: فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي بكسر همزتي، بماذا؟ لوقوعها في ابتداء الكلام، وعند إن السهل سد مصدرين وسدها، وفي سؤال ذا فاكثير، فاكثير في الابتداء، هذا هو فاكثير في الابتداء وحكم الابتداء، وحيث إن اليمين تطويلة. قال: كذبا لكذبا بفتح كاف وفتح ذا معجمة، وجود تقول كذب لتسكينها مع كفر كاف وفتحها. وتقدم لكم قاعدة أن ما كان على فعل إن كان وسطه غير حرف عوق يجوز في ثلاثة أوجه، وإن كان وسطه حرف عوق يجوز في أربعة أوجه، هذه قاعدة مضطردة. قال: إن كذبا إن كذبا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي على غيره من الناس. والمراد أن العقاب المترتب عليه أشد. لماذا؟ لأن الجراءة به أقبح وأعظم، والمصيبة الحاصلة أشد، إذ هو كذب على الله تعالى، فيكون وجه شرع لم يأذن الله تعالى به، أو تغيير شرع فيكون، أو تغيير شرع شرعه الله تعالى على عباده الله تعالى. فمن كذب تخذ الذات، فمن كذب تخذ الذات معجمة من بعد الضرب. وأسمعوا عن بعض الطلاب يقولون كذبا، أو شبه ذلك، لعلكم تقولون هذا كذبا، ما في كذب هذا مصدر، أما الفعل فهو من بعد ضرب. انتبهوا لهذا، النحو فشل صحيح، ماتت اللغة العربية، اللهم ارحمها. قال ماذا؟ فمن كذب يتخذ ذلك مجمع من باب الضرب، وقد تقدم عنه الإخبار بخلاف الواقع عند من كان أو خطأ، لكن إذ من ثبت بالعمد لتأكيده بكون متعمدا، إنما ترك بعض السلف كأمر والزبير وأنس رضي الله تعالى عنه الإكثار من التحديد تورعا واحتياطا، وإلا فهم مريئون عن الكذب وليسوا يكذبون، إنما مرادهم يعني من باب النزاهة أو من باب الورع فقط. إنه قال أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعوني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبه وأبعده من الماء. هو ما يتعمد، لكن قال الورع من هذا البعد عنه علي متعمدا، إلا كذب، فمن كذب علي متعمدا فليتبه وأبعده من الماء، أي ليتخذه فيها منزلا، فإنها مقر ومسكنه. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا أخرجه المصنف هنا 5-6 فقط، وأخرجه البخاري في الجنائز عن أبي نعيم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: بالسمع المتصل، وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن نصير قال أخبرنا محمد بن قيس السدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه شغلت بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس كذب على أحد. هنا كتب في هامش النسخة التي حققها محمد بن أي النسخة التركية، أحسن النسخ وقع في أيدينا من نسخة صحيح مسلم، هي أحسن نسخ صحيح مسلم، هي تلي أو تقرب من نسخة شيخ الولي طبعتها شيخ النسخة الأمولية التي طبعت طبعتها الأمولية والآن تصور، هي أحسن نسخ صحيح البخاري، وهذه أيضا قريبة منها، اعتنى بها هذا التركي محمد الدين وقابل فيها نسخ ويكتب نسخ بمقابلها كلها طيبة، يعني إن كانت هناك أخطاء عند الله هي المضبوطة هي التي ما اعتمد عليها، ما اعتمد عليها. وفيه نسخة عندي ايضا على طلع الحج لهذا، وهو تقريبا النسخ التي يكتبها هذا تجد هناك، ودائما ما احدهما اخذه من الاخر، هذا تقريبا. فالحاصل انه عندي نسخة طيبة، وكتب هناك ماذا؟ كتب في عامش النسخة التي حققها محمد به مع نفسه طور بيعطي الاخر، كذلك النسخ التي بايدينا الفتي، يعني فتي السين والصواب في سكون السين والصواب. هذا الصواب من اين اتى له؟ غريب. والصواب من سكون المين. انظر مستدركات الدليل في ولادة انتهى. هكذا اعتمد على هذا. على جانب. ها؟ يعني سكون السين والصواب في سكون السين. ها؟ ايوه صح. ايوه هذا. اعتمده. هل الأنسخة موجودة هي؟ لا يا شيخ. أي وماذا قال؟ قال جامعه هذا الذي صوبه من سكون السين نون السين. هذا السين ماذا؟ لم أجده في الجسد، وقد راجعت كلام زبيدي فلم أجد فيه كون علي بن ربيعة من الأسد بالسكون. هناك تكلم على أسد وعلى أسد، وذكر عدة أناس وعدة قبائل وكذا، ولم يذكر علي هذا علي لا في أسد ولا في أسد، من أين أخذه؟ فلما قرأ بسكن السيرة ضبط هناك أخذ هذا وراح وترك يعني استقصى لاستقصاه لتبين له هذا. وقد راجعت كلام الزبيدي فلم أجد فيه كون علي من ربيعة من الأسد بالسكون، فلا وجال تقطيعتي ما وقع في النسخ من فتح السين فتنبه الله تعالى أعلم. ثم المقطوطة في المقطوطة المشكل في النسخة أسهدي يقول هذا الصواب هكذا وقع في نسخة مسلم، والصواب سكون السين. ما أين أتى؟ أنا لا، بل الصواب هو الذي موجود حتى نجد ما ينقله من هذا. فإن وجدنا ضبطا متعلق بهذه النسبة علي بن ربيعة الأسدي، محمد بن قيس الأسدي، كلاهما أسدي، فإن كان إن يقول أسدي لغته في أسد الجموع الأسدي ينسب أسدي، وهو لغته في أسد ثم يرسين زائد وزائد سين، هذا هو. أما أسد بن أسد يعني هي قبيلة أخرى، فإن تأكدنا أنه من أسد شنو أتى إن تبين لنا هذا وهذا لم نجده، نقول أسدي نشكله. ما في دليل هذا. قال رحمه الله تعالى رجال هذا الإسناد خمسة، علي بن حجر السعدي هو علي بن حجر بن عياس بن مقاتل بن خالد بن الشمري بن خالد السعدي أبو الحسن الرازي، فكان بغداد قديما ثم انتقل إلى مرة فنزلها. ولذلك في التقريب يقول المروزي ثم البغدادي ثم المروزي وأخيرا نبعهما. وهذا من القرن الصغار الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب كان 188 حديثا، يقول إن الإمام ما يجي الحج 185 هذا ما يختلف. الثاني علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي الحبيب قاضي موصل، وهذا من الطبقة الثامنة، ولو في هذا الكتاب من الثانية أيضا، ولو في هذا الكتاب 103. الثالث محمد بن قيس الأسدي والي بالموحدة من أنفسهم من أنفسهم أبو نصر، وقال أبو قدامة وقال أبو الحاكم الكوفي من أنفسهم من أنفسهم، هذه أحد الوجبات المتوفين من أنفسهم أي منهم، من أنفسهم أي من خيارهم. قال وهذا من الطبقة انتظار السابعة، لو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وحديث هذا 1546 منيح علي فإنه يعذب، هذا الحديث فقط. وقوله ماذا قال؟ حدثنا هذا هو، قال حدثنا عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل، وقوله بمثله يعني أن رواية محمد بن قيس مثل رواية سعيد بن عبيد الطائي الذي تقدم قوله، ولم يذكر القول ولم يذكر الضمير الفاعل، الضمير الفاعل ولم يذكر يعود على محمد بن قيس، يعني أنه لم يذكر في روايته قوله إن كذب علي إن كذبا علي ليس ككذب على هذا لم يذكر ليس ككذب على أحد بل اقتصر على قول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مسائل مهمة تشتد حاجته مسائل تشتد حاجته لا معرفتها ولا سيما لمن يعتني بصيرت منها مسألة أولى في الفرق بين قول محدث مثله وقوله نحوه. فهذه الكلمة أيضا تأتي بأبسط من هذا الشرح في شرح الكتاب. وقاعدة التي مشى عليها الحاكم أبو عبد الله يقول على الحافظ الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ ويحل أن يقول نحوه إذا كان معناه ذكره في التفريق. وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قضية الحديث بقوله الحاكم مخصوص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة أي سنه العلماء فرق معنى نسخة. وهذه القاعدة التي ذكرها الحاكم فهمه الله هكذا وهي محل نظر وسيأتي بعض ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. وذلك أنه السبب في ذلك أننا نجد فيما إذا قال مسلم رحمه الله تعالى مثله نحوه لا يعني نفس الشيء يقول مثله. فإذا بحثنا في الكتب الأخرى التي أخرجت هذا المصادر الأخرى يأتي اختلاف قليل مثلا فالظاهر أن هذا لا يقلو عن أحد الأمور. الأمر الأول أن الذي قاله الحاكم من هذه القاعدة ليس ينطبق على الشيخين لا ينطبق على الشيخين. ويشير إلى ذلك عبارته إذا قرأتها يقول الذي وجدت في مشايخ وأهل أرضه إلى آخره فالعبارة توحي إلى أنها لخاصة بقوم معينين الذين جالسهم الحاكم رحمه الله تعالى. هذا هو الذي يميل إلى القلب. الأمر الثاني أن الذي قال فيه مسلم مثله نحوه هو على القاعدة ماشي ولكن حصل الاختلاف بعد مسلم. لماذا؟ لدليل أننا نرى كتاب صحيح البخاري من عند البخاري ونرى نسخ مختلفة رواية كمان ورواية زيادة ذلك يعني رسول الله بالكذب وزيادة الفتح اختلاف هذا جاء يمكن أن يكون البخاري برضه لكن هذه الاختلافات جاءت لأن كثيرا من الأولين يروون الكتاب حفظا غالبا يمرونه حفظا لا فبسبب ذلك الحفظ أحيانا يعني يلتبس ويزيد وينقص. يمكن هذا الاختلاف الذي قال مسلم مثله فإذا وجدنا في مستخرج أبي عوانة في مستخرج أبي نعيم أو في نفس البخاري مثلا أو في الكتب الستة وجدنا الحديث نفسه بسند الذي أشار إليه المصنف ساقه كما أنا أفعل كلما أشار إليه المصنف وقال مثله نحوه كلها أبحث وأكمل بها الشرح هذا لأن فائدة الشرح هكذا ولكن لا أحد من الشرح تعرض لمثل هذا. وهذا نقص من يشرح الكتاب لابد أن يكون يعني يغني الطالب بحاجته والطالب يحتاج إلى أن يعرف ماذا أشار المصنف اختصر هذا الحديث فأين الحديث الذي يعني أشار إليه. هذا مهم فالحاصل إن هذا يحتمل أن يكون أن الاختلاف وقع بعدما أخذه مسلم من شيخه على نحو النبوي الذين رووه بعد مسلم اختلفوا فيه. يمكن أن يكون الاختلافات هذه كما تختلف النسخ والرواة في كتاب واحد يأتي مثل هذا. ونفس مسلم أيضا هناك إذا قابلت النسخ تجد فرقا بزيادة النص وهكذا يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون مسلم يرى الفرق بين نحوه ومثله إنما هذه تفنن يعني كثرة العبارة أو التفنن بالعبارة وهذا أيضا لا يستبعد. ومما يؤيد هذا أنني وجدت الحديث في صحيح مسلم قال فيه مسلم كذا وساق سنده وقال بمثله أو قال مثله ثم نفس السياق قاله البخاري
صحيح،
وقال في آخره مثل مسلم نحوه، عبارة هنا مثله عبارة هنا نحوه، كلاهما أحاله إحالة، فالإحالة أول السند في المتفقان عليه، ففي آخره أحاله هذا وأحاله هذا، هذا أحاله بلفظ مثله وهذا أحاله بلفظ نحوه، نفس القضية. فمن هنا أنا يعني يتأكد أو يميل الظن إلى أن الشيخين يفرقان هذه العبارة، إنما أحيانا نعبر بهذا يعني نعبر ولا يعني بذلك، وفي كثير من الأحيان يقول نحوه إلا أنه زاد كذا، وفي مثله كذلك أيضا إلا أنه قال كذا، استثناءات تأتي من هنا ومن هنا، فهذا يدل على أن على أنهما لا يريان الفرق بين مثله ونحوه. وأما القاعدة التي ذكرها أبو عبد الله الحاكم على هذا الرأي على هذا الظن أن لا تشملهما، بل ذاك الناس الذين طبعا لقيهم أبو عبد الله الحاكم وجالسهم ورأى أنهم يقولون كذا وكذا، فمن مشى على هذه القاعدة أو تلقى من هؤلاء المشايخ الذين أخذ عنهم الحاكم لا يجوز له أن يبدل مثله بنحوي أو يروي مثله إلا إذا اتفق في اللفظ، وكذلك أيضا في نحوه إلا إذا كان هناك اختلاف في اللفظ، وهكذا يعني يمشي على هذه القاعدة. وعلى كل حال هذا البحث تطول في الشرع نفسه إن شاء الله، ولذلك أشرت هنا بقولي وهو محل نظر وسيأتي إفضاع ذلك بالشرع إن شاء الله تعالى. الثاني المسألة الثانية هي بيان حكم إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين فأكثر وكان المتن معصرا للأول وأحال ما بعده عليه وقال مثله أو نحوه كما فعل المصنف رحمه الله تعالى هنا، ماذا يفعل من سمع هكذا؟ فعلى ذلك أن المصنف ساق الحديث الأول عن علي بن ربيعة الأسلمي قال دخلت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا ساقه بسنده ومتنه. ثم قال جاء علي حدثنا علي بن علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي عن مغيرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا عن مغيرة لا عن مغيرة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه بمثله إلا أنه لم يذكر ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هناك ساقه بمتنه وسنده. وفي الثاني مدح وقال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم به. فلو جاء واحد مثلا أراد أن يسوق سنده وأنا مثلا سقت سندي إلى مسلم. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن ربيعة علي ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يجوز لي هذا أم لا؟ هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. لماذا؟ لأنه أبهمه وقال مثله وأحيانا يقول نحوه، فلو ساقه بهذا كأنه يقول إن مسلما حدثه لي بهذا السياق ومسلم ما حدث بهذا، إنما حدث بالسياق الأول بسند الأول مع مثله ثم حال الثاني على الأول، فهل المثل الأول يكون مثلا بالثاني أم لا؟ ها؟ هذا هو محل الخلاف، هذه مسألة الثانية مهمة جدا. فيقول اعلم أنه إذا روى الشيخ الحديث بإسناده بإسناد ثم أصبح إسنادا آخر وقال عند انتهاء إسنادي مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروى المتن بالإسناد الثاني بإسناد علي بن حجر مثلا متصلا عليه فالأظهر منعه وهو قول شعبة. وقال في الأسنادي يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدد ضابطا متحدثا مميزا بين الألفاظ إذا كان الشيخ المحيط مسلم مثلا. وقال يحيى بن معين يجوز ذلك بكونه مثله ولا أدلة نحوي بما ذلك الفرق الذي ذكره الحاكم. قال خطيب البغدادي الذي قاله نمعين بناء على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق سواء كان مثله أو نحوه، لأن الرواية بالمعنى جاهز من المؤثرين. وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله مثله كذا وكذا ثم يسوقه. واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. كيف يقول؟ حدثنا علي بن حجر، حدثنا مسلم قال حدثنا علي بن حجر السعدي المروزي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن ربيعة عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ومثله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا علي، فصله وقال ومثل بمثله في عبارة الأصل. ثم أتى إشارة إلى أن هذا المثل لم يسب صاحب الأصل، إنما أنا سبته لأني أعلم أنه هو هذا. فبينوا هذا حسن جميل، يعني الخلافات التي ذكرت سواء قائم الشعبة أو من الثوري أو قاله معين كذا رواية بالمعنى أو ينبني عليه أو لا ينبني عليه، يعني نجا من هذه كلها لأنه فصله وقال كصائب الأصل مثله ومثله كذا وكذا وكذا، فلم يمسكه على مسلم لأن مسلم ما ساقه بهذا الاعتبار. فإذا هذا جميل وحسن جدا، الفصل مثل هذا طيب شفاك. قال النووي رحمه الله تعالى مقدمة شاهد هذا الكتاب إلى هذا قاله النووي، وإلى هذا أشار المفيد رحمه الله تعالى في العربية المذكورة بقوله ولو روى بسند مثلا وقد جدد إسنادا ومثل لم يعيد المثل، بل قال فيه نحوه أو مثله لا تروي للثاني حديثا ضمنه. وقيل جاز إن يكن من يرويه ذا ميزة أي ذا تميز ميزة، الميزة هذه هيئة ميزة، إنما المرض تقول إيه امتياز مع الامتياز نفسه ميزة، تقول لفلان ميزة كذا وكذا ميزة. قال ذا ميزة وقيل لا بنحوه وقيل لا تروي إذا قال نحوه وقل وارويه إذا قال مثله. والوجه أي الأحسن، والوجه أي الحسن، الوجه الحسن أن يكون مثل خبر قبله مثل خبر السابق ومثله كذا فليذكر أي فليريد المثل الذي يريده، يعني الذي سبق به إسناد الأول. هذا جميل وأحسن، لماذا؟ لأنه بين الواقع الحال الراهن الذي وقع أو أشار إليه صاحب الكتاب. وأما لو رواه يعني جوزه بعضهم ومنعه بعضهم، والحاصل أنه لا يمنع ولكن أول حال وتعالى عليه. طيب المسألة الثالثة في بيان حكم إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر ثلاث منهم ثم قال وذكر الحديث أو قال الحديث قال قدير منهم وذكر الحديث أي لا نهاية أو نحوه، ماذا تفعل أنت؟ فهل كذلك أيضا تسلك السنادة ثم تكرر الحديث لأنك تعرفه ولا لا يجوز لك؟ هذا هو محل خلاف. يعلم أنه إذا ذكر الإسناد وطرف من النبي ثم ذكر ثم قال وذكر الحديث او قال وقص الحديث او قال الحديث او ما اشبهه واراد الثاني ان يروي عنه الحديث بكماله فطريقه ان يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه الى اخره، وهكذا يظن السيوطي يقول وان ببعضه اتى وقوله وذكر الحديث او بطوله فلا تتمه وقيل جاز ان يعرفه ان يعرف الشيخ الذي احره والتلميذ هذا، وقيل إن أجاز وقيل يجوز إن أجاز الشيخ له روايته، وقل على الأول قال كذا وذكر حديثه وهو كذا أتي بطوله يعني، وأتي الخبر أي أذكر الخبر إلى آخره بعد قولك وهو كذا. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، النهي عن الحديث بكل ما سمع مما يدخل تحت هذه التحذيرات عن التورع او الورع عن الحديث بكل ما سمعته، لان كل ما سمعته ليس شركا، كل ما تسمعه فيه جميل وفيه مشكوك وفيه حق وصدق، فاذا حدثت بكل ما سمعته فقد كذبت، لانه لا بد ان يكون كل ما سمعته ان يكون فيه كذب. نتيجة لماذا؟ الإنسان يكون ورعا يقدر ويوعد الكلام حقه، فإذا تأكد أنه كذا يحدثه، وإذا تشكك أو عرف أنه كذا أو الراوي له الحاكي له ليس المعني بالسر إن ذلك يسرقه، وهذا هو الحق للمسلم. لماذا؟ لأن لا يكون ذريعة من الكذب. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبر قال حدثنا أبي وحدثنا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة على خزيئة الخزيمي بن عبد الرحمن أحسن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى هذا الملك كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا حديث ليس مرفوعا، هذه أي رواية مطلوبة. أولا رجال سبعة عبيد الله بن معاذ بن عنبر أو عوري بن حاجز، وهذا أول محاذير في هذا الكتاب، وله ثقة أحد من العشرة، وله في هذا الكتاب ماذا رواه مسلم يقول لك 167 حديثا. وعلى الثاني أبو معاذ بن معاذ بن نصر الحسان الحارث بن مالك إلى آخره، وهو ثقة أيضا من كبار التاسعة، وله في هذا الكتاب 173 حديثا. الثالث التحويل هذا، وإلا نسل بالتحويل لكنه سند آخر، محمد بن مسن مترجم أبو الباب أبو مسن عرز. الثالث الرابع عبد الرحمن بن مهدي المتقدم أيضا ترجمته عند بفعل أئمة الحديث. الخامس شعبة بن الحجاج المترجم عند بفعل أئمة الحديث أيضا، ليس له رب هؤلاء، ليس له رب شعبة بن الحجاج، لأن ذكرها ترجمته عند أبو مسند ممن ذم الرواية عنه أئمة الحديث مثل مالك بن عنبة وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. هذه هؤلاء ذكروا هناك عرضا للتمثيل فترجمته هناك، فكلما أحلنا نقول تقدموا في ذكر أئمة الجرح والتعديل مربرة في الصفحة ما هو رقم الحديث الرواية. الثالث قبيب بن عبد الرحمن بن قبيب بن يساب الأنصاري يساب يساب القصري أبو الحارث المدني ثقة إيه من الثاني ذا أيضا من الرابعة أخرج له مسلم الربيع في كتاب عشرة أحاديث. تنبي ليس في الصحيحين من يسمى قبيبا إلا ثلاث، هذا وقبيب بن عدي وأبو قبيب كنيته عبد الله كنيته عبد الله بن الزبير ثلاثة فقط. الثاني حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري وهذا ايضا ثقة من الثالثة ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. وطرف هذا الإسلام من أن المخلصيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن أن الرجال كلهم رجال جماعة إلا شيخة فما أخرج له الترمذي وراجع، ومن أن متصنف بالبصريين غير خبيب وحفص ومدنيات، ومن أن في رواية تابعين عن تابعين شرح الحديث عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم يا شيخ هذا هو الذي محل نظر حفص بن عاصم المدني المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حفص بن عاصم أنه قال عن أبي هريرة كما فيه عن حفص بن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أبي هريرة في هذه الرواية، وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب سنتكلم عنه. هكذا يا مشايخ هكذا هذا الطريق مرسل ليس في ذكر أبي هريرة وهذا هو الصواب، وقد وقع بنسخة شرح القاضي عياض والنووي والنسخة التركية أيضا هنا خطأ، ومختصر القرطبي متصلا بذكر أبي هريرة وهو غلط. قال ما أدري رحمه الله تعالى رواه شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر في أبا هريرة. هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ وأنذر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، وفي نسخة أبي العباس الرازي وعنده في هذا الإسناد عن شعبة عن قبيل عن حفص عن أبي هريرة مسندا ولا يثبت هذا. هذا تكلم المازري كلام حقا هنا، وقد أخرجه مسلم بعد هذا من طريق علي بن حفص المدائني عن شعبة قال علي بن عمر الدارقطني والصواب مرسل عن شعبة. الروايات الآتيات تكون متفقين وهذا لا، كما رواه معاذ بن عنذر والنادي بن انتهى كلام المازري. وقال أبو العباس الكسوب رحمه الله تعالى في المسلم هكذا وقع عند كافة رواة الكتاب المسلم يعني مرسلا، وقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة فأسنده. فتبين بهذا أن الأكثرين من رواة كتاب مسلم في هذا الطريق على الإرسال وهو الصواب، وأما الوصل ففي الرواية التالية، وبهذا تعلم أن ما رد به الألباني. يا مشايخ أنا أنبهكم أنا إذا ذكرت الشيخ الألباني أقول الشيخ الألباني وعظمة الألباني أجل عليك، ومن إسلام ومن خيمية ما أقول من خيمية، لأني أعرف أن هؤلاء عندهم أعداء وعصرون، فأنا ما أقول مثلهم أبجلهم. من غير ما هذا الكتاب أرسلنا وراغره، فعند الصف عند التنسية كل طال الشيخ الألباني حذف الشيخ الألباني كل شيخ بكل ألباني، فتبين لهم أعداؤه. وكل كلمة جاءت على الشيخ الإسلام الكريم رحمه الله شيخ الإسلام يحذفه ورحمه الله يحذفه، وكل كلمة جاءت عن علي يكتب رضي الله عنه انتهى ويكتب عليه السلام. فجاءت النص عندي فانتبهت لعليه السلام فقط، فاتصل بي من بيروت وحيد وقال لي ان كتابك هذا انا وجدته الاصل الذي عندك يكون شيخ الإسلام الكريم رحمه الله، وهذا المصفوف ما في رحمه الله. ما السبب؟ يعني نبه علي على هذا. فلما راجعت بأوي الأخير ماضي فاتصلت بالرجل وقلت له يا أخي أنت ظالم، أخذت الفلوس ثم بعد ذلك تهرين الناس، أنت حقك أخذ الفلوس، ليش دخلك الألباني شيخ الألباني الألباني رحمه الله واللي تحبب هذا وعلي عليه السلام؟ أنا ما أجد هذا. فألزمته بمسح عليه السلام، وما استطعنا ان نلغي الشيخ الالباني وابو زبيا رحمه الله بكي على روح علي الا بعض المواضيع. على كل حال هكذا ظلموني بهذا، ولا زال كتابه هكذا كلما جاء قال الالباني علي كل امين. ولذلك انا متشكك، انا فتحت بعد المغرب الجهاز فوجدت هذا المحل في الجهاز على الشيخ الالباني، فما رد لي الشيخ الالباني كله هكذا علي. انا ما اقول الالباني كذا، فهم الغريب غريب غريب هكذا هكذا ظلم. فقال لي فلما يعني خاصمنا الرجل قال والله هذا الذي تمسك الكتاب شيعي. ايوه انا استجبته لمبلغ كذا وكذا، فهو معروف انه عدو لابن تيميه والالباني، ولهذا اريد ان يتشفى غيره مثل هذا. وعلى كل حال قلنا هذا ما يضر ان شاء الله تبارك. اما علي عليه السلام لا، كلها ألزمت من أول لأخيه أعي رضي الله عنه بدم عليه السلام. ويوجدني بعض المواضيع من التركوك لأنه من استطاع أن نستوعب الكتاب بهذا. هكذا ظلم. من الغريب أن التاجر الذي يتجه همه المال مو هم الكتاب، وهؤلاء حقدهم إلى جانب أنهم يريدون الفلوس يريدون حق الضرر بأهل السنة. قال وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله، فلأن أبا داود يقول إيه ذكر أبي هريرة في هذا يقول خطأ، هذا تفرد به عليه نعم. وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله تعالى قوله إن علي بن حفص تفرد به محتجا برواية مسلم هذه واعتماد الشيخ الألباني على النسخ التي أمامه، لأن النسخ التي أمامه شرح النووي وشر القاضي عيال، وكذلك التركي هذه التي كنا قبل قليل نثني عليها أخطأ في هذا. هذه كلها ليست من وضع مسلم، إنما هي جاءت ولعله بعض المتأخرين لما رأى الحديث موصولا في الأخير بعد هذا يأتي موصولا ظن أن المساق تصرف فيه، وهو قصدا عن المصنف أنه أورد الحديث بدون أبي هريرة، ولكن المساق أدخلوه. فالشيخ الألباني لما رأى نسخ هذه اعتمد عليه ورد على أبي داود وقال لا، ما قاله أبو داود غير الصحيح، بل الصحيح أنه متصل كما أورده مسلم في صحيحه. فهذا بناء على النسخ التي عنده، ولذلك المازري المعتمد على الكتاب قال الصحيح من نسخ مسلم في هذا السند ما في أبي هريرة، إنما هو عاصم أن رسول الله قال كذا. أنا يشوفنا حفظ معاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا هو الصواب. إذا قلنا ما قاله الشيخ الألباني ليس بإمعان، وإنما الصواب ما قاله الشيخ الآخرون. أقول إيه عن حفظ معاصم أنا أقول إيه تماجي، إنما السند آتي هو الذي أنا أقول إيه. والحاصل أن مسلم رحمه الله مع انقطاعه ولعله يميل إلى أنه بشواهد التي تقدم سبق وتفاتي كلها شواهد فشهد له، فأدخله مع انقطاعه خلال هذه الدنيا. وعلى قول ان علي بن حاتم تفرد بن مهتجا بروايه مسلم هذه مبني على النسخ التي وقع فيها ذكر ابي هريره غلطا، واما على نسخ الارسال وهي الصواب كما قال ابو داود هو الحق فتلفظ بالارسال ولا تعالى ويسال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. قال القرطبي رحمه الله تعالى الباء زائده هنا على المفعول، وفعيل كفى ان يحدث هذا هو الفعيل، وقد تزاد هذه الباء على غيرك فقول الله تعالى وكفى بالله شهيدا يكفر هذا وكذبا وشهيدا او سبحان على التمييز زيادة الضعيف بعينك فها هو الغالي واما زيادتها في مفعوله فقليل كهذا الحديث وكقول الشاعر ماذا قال فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي كفى وهو القائل حب بنا هذا دخل على مفعول الباء والأصل الكثير الغالب جر فاعل كفى في القرآن وقع كثيرا جر فاعل كفى بالباء وكفى بالله شهيدا وأما مفعوله فقليل في هذا الحديث عند هذا البيت على من غيرنا من موصولا غيرنا على حور كريم عدو وجملة صلة على من هو غيرنا على من هو غيرنا حب النبي محمد إياها قال قلتم رحمه الله تعالى معنى الحديث أن من حدث بكل ما سمع وقال له الحظ الكافي من الكذب يكفي لو لم يكذب الإنسان لكن حدث بكل ما سمع فقد أخذ كفايته من الكذب لا احتاج لأن كل ما تحدث به يوميا فيه أكاذيب فإذا كنت يوميا تحدث بكل ما سمعته يقول الجريدة فلانية وإذاعة فلانية وتحكي للناس هذا وفيه يعني كلام شوي وكلام مغلوط إذا أنت يكفيك هذا أنت ما تكذب لكنك أخذت اكتسبت كذبا كثيرا بسبب أنك تحدث بكل ما سمعته وهذا لا ينبغي لشخص المسلمين أن يسلك هذا المثل ودائما يقول إما كل ما ترى جريدة يشكرها للناس يعني من دون أن يتأكد بأنها صحيحة أو غير صحيحة كذب ولا كذا وما أكثر كذب في مثل هذا قال فإن الإنسان يسمع وصف السليم والصحيح والسليم فإذا حدث بكل ذلك حدث بالسليم والكذب ثم يحمل عنه مشكلة وهكذا إن بعض الناس مثلا عاد عن الناس أو عالم مثلا وله أتباع فإذا حدث بكل ما سمعه أوقع جماعته كله إلى رجال الشبكة أما إذا كان عامة الناس ممكن يكون خفيف لكن الذي يتبع ولذلك سيأتينا عن مالك رحمه الله بعد هذا قال اعلم قال لابن وهبين قال لمالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمعه ولا يكون الرجل إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمعه هذا لا ينبغي أن يكون الإمام لا ينبغي للإمام أن يكون مثل هكذا مثل هذا يسمع ويحدث كل ما سمعه لماذا؟ لأنه أسوة وقدوة فلا ينبغي له مثل هذا مسائل تتعلق بهذا الحديث مسألة أولى أخرجه المصنف ولا يجد الإسناد بالأسناد المذكورة وأخرجه أبو داود بسم الله رقم كذا إلى آخره أرسله الإسناد المسألة الثانية في دار اختلاف إسناد هذا الحديث بوصف الإرسال وهو الكلام الذي أشرنا إليه سابقا وأخيرا قلت ظاهر أن السمع المسند رحمه الله تعالى يوافق ما رجعه النووي من ترجيح الوصع والإفتار حيث أورد الحديث موريد الاحتجاج وأجله بأثر عمر وابن مسعود رضي الله عنه هو مرسل ولكنه لما تأيد لعله رآه يصح الاحتجاج لكن الذي يظهر لي أن مقاله الدارقطني رحمه الله تعالى هو الأرجح لأن علي من أصل ليس من يعتمد على حفظه وقد قال عنه أبو حاتم كتب حديثه ولا يحتج بالإنتهاء ولا سيما مع هذه المخالفة لهؤلاء الأسباب معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن علي وغزدر وكل من الأئمة والإسباب هو ممن له اختصاص بالشرع ومذهب المحققين من أهل الحديث كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم أنه لا بد من كون مخالف من يعتمد على حفظه حتى تقبل زيادة بل زاد بعضهم أن يتابع وقد استوفيت البحث في مسألة زيادة الشقة عندي في المصنف لاحظ يقول لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث والحديث أن يكون قد شارك الثقات إلى آخره وقد تقدم هذا البحث وتقدم الصوفة قال وقلنا هنا إيه وقال حجم صور الإسلام وتعقب الألباني وهذا أيضا الشيخ الألباني بنسخة هكذا لكن بنسخة الطابع كذا كلام أبي داود رحمه الله تعالى نذكر بأن بالنسبة لما وقف عليه هو من الطرق يعني الشيخ الألباني يقول هذا كلام من أبي داود بالنسبة يقول لما وقف عليه من الطرق وإلا في الطريق على الأخيرة يعني طريق معاذ بن مهدي هذه التي تقدمه معاذ بن مهدي هي التي تقدم وهي التي قلنا إن الصحيح فيها حفظ أبي هريرة والشيخ الألباني عنده نسخته في أبو هريرة فقال أبو داود ما رأى هذا الذي رأيناه نحن فلما لم يرى ذلك قال تفرد بها اسمه علي بن العاص. وعلي بن العاص ليس مثل المهدي ومثل معاذ بن معاذ، فترجح روايتهما عليه. قال ابو داود. فيقول الشيخ الألباني لم يرى هذا السند، ولو رأه لقال كذا، عند مسلم يردان عليه. هذا ايه؟ قال يقول سؤال في هذا التعقب نظر ما يقال، لأنه مبني على النسخ التي فيها الخطأ بزيادة أبي هريرة كما قدمنا. فصواب أن الطريق بين الأخرين اللذين احتج بهما الألباني وهما طريق معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي ليس فيما ذكر أبي هريرة، بل الحديث مرسل. فما قاله أبو داود رحمه الله تعالى من تفرد علي بن حفص السند الآتي بالوصل هو الحق، وهو أيضا مقتضى كلام الحاكم من القرآن آنفا فتوصل بالإنصاف. قال المسألة الثالثة فوائده، منها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإن لم يسمعه الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره ما له. ومنها أن التوقع والتحفظ عند التكلم بكل ما عند الإنسان من علامة الصالحين المطيعين، يعني لا. ومنها أن الورع يكون من القول كما يكون من الفعل، بل هو أشد لما أخرجه أحمد والترمذي والمهوله هو ابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه الطويل مرفوعا، وفيه ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإلا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا عن طريق ألسنتهم؟ قال الترمذي وحديث حسن صحيح. إذا مثل هذا ينبغي للشك أن يكون متوقيا، كما أن الورع مثلا في أكل الشبهات في تناول الشبهات هذا يتورع كثير من الناس، لكن في الكلام قل من يتورع، وهذا لا ينبغي. الورع كما يكون في الفعل يكون في القول أيضا، يعني في القول أيضا ينبغي الشخص أن يبحث ويفحص هل هذا الذي يريد أن يتكلم به حق وصواب أم لا، وهذا هو الذي يعني يقع في كثير من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أول الكتاب، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص في هذه المعركة، علي بن حفص الذي تفرد بهذا. قال حدثنا شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن، قبيل بن عبد الرحمن ابن هذه يكتب فيها حمزة ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أتى يعني الحديث السابق، فذكر أبا هريرة، وهذا هو الذي خالف علي بن حفص من خالف معاذ بن معاذ جبل في شعبة، عبد الرحمن بن مهدي جبل في شعبة، وكلاهما لم يذكر أبا هريرة، فجاء هذا فخالفه من قام على أبي هريرة، فهذا الذي اعتمد عليه الناس ولكن اعتمد عليه الله لا. قال لكن هذا يعني عن طريق ما تتكلمنا عن طريق هذا الحديث او في اثبات الحديث باصل الحديث. اما من حيث الاحتجاج مثل هذا مثلا، اولا اختلاف رجحنا لقوته الارسال على الوصل، وهذا الارسال المرسل عند الفقهاء عند جل الفقهاء واحتج به، حتى الامام الشافعي اذا جلد المرسل قال احتج به اذا اخرج وداء، واعتقاده ان يكون له شواهد مثله من الحديث الصحيح، وهذا له شواهد، وكذلك ايضا ان يعني يتقوى ببعض اقوال الصحابه. وهناك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيسوقه بسنده مسلم، وبعده سيسوقه ايضا عبد الله بن مسعود بسند صحيح. ثبت مثل هذا معنى هذا، فاذا مثل هذا للاحتجاج، وذلك نرى عن المصنف رحمه الله تعالى انه احتج به لهذا المعنى، ليس لكن لو احتج لو اعتمدوا او لو احتج به. وقد سبق لنا مثل هذا مثل هذا النوع في حديث ايش؟ في حديث تذكرون في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد روي عن عائشة أورده بهذا، ولكنه أورده مورد الاحتجاج. وقلنا لماذا ساقه المصنف وهو يرى وقد رواه بصيغة التمرير، قلنا الظاهر أنه من حيث الاحتجاج اعتمد عليه. لماذا؟ لأنه ذكر بعده قال بعد ذلك قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازله مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم حديث. أكد هذا الحديث المرسل بالآية بمعنى الآية، فكأن المصنف يقول من ناحية الصناعة الحديثية هكذا هو لم يصح متصلا. ومن ناحية المعنى يصار الاتجاه لأن معناه صحيح، هذا هو الذي يعني نستفيد منه كمصنف، وهذا يقول بهذا المعنى نقول من بهذا المعنى. وبالتالي إننا نقول كما يقول أهل المحدثون الذين أتوا على مسلم رحمه الله تعالى، مقدمة مسلم ليست كصحيح مسلم. ولذلك أصحاب الأطراف وأصحاب الرجال ميزوا بينهما، فيجعلون التنبيه أو الإشارات إلى مسلم مثلا في المقدمة، فيقولون فلان أخرج له مسلم في المقدمة، ويقولون أخرج له مسلم أي صحيحه. فهذا دليل على أنهم يرون أن المقدمة ليست قوتها كقوة الصحيح، لكن لا نرى بهذا أنها يعني يحتج بالضعف الذي لا يصلح، بل نقول بمثل هذا. وهي أيضا هذا أيضا موضعان البارزان هذا الحديث، وقد تقدم لكم بمعنى هما يشهد بمعناه الحديث الصحيح، وسيأتي أثار من عمر ومن ابن عباس رضي الله عنهما ومن شتمه عبد الرحمن بن مهدي كذلك أيضا شتمه من سنة كلمات عبد الرحمن المهدي أصبح أيضا أثره، وهذه كلها تدل على صحة هذا المعنى. فإذا نقول إن الصحيحة إن مقدمة مسلم ميز العلماء رجالها وأطرافها بحاله من صحيحه، فنستفيد من هذا أن طريقة مسلم في الصحيح المقدمة غير طريقته وأسلوبه في الصحيح، وهذا هو الذي استفاد منه. لكن ما مثلا الأمر نقول إن الاحتجاج بالمقدمة أيضا له اعتباره، لأنه محتج بما لا يصلح الاحتجاج به مثل هذا الطيب. قال رحمه الله تعالى وبالسند متفق على مسلم رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
هنا قال فأمنا في البحر والسعد وهنا لم يروا
ايش يقول
والمكثرون في رواية الخبر
ايش ايش اللي تسأل
وأما أنس بن مالك فروي اتفاق وأما عائشة وهي المراد بقولي فأمنا
ايش يقول
فزوجة هذه الأباطرة
أنا نفهم فأمنا عزوية ايش يقول هذا
سلام عليكم
سلام عليكم